الله وبركاته، واهلا بكم الى شرعه ومنهاج. اهلا بضيفي حلقات البرنامج الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، اهلا بكم.
اهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
العنوان كما ورد في الاعلان الذي سبق لقاء مفتوح للاجابه عن اسئلتكم التي لم يجب عنها، او لاتمام بعض الاجابات عن بعض الاسئله التي كان الاجابه فيها مجمله. نحن امام بعد ايام يسيره نستقبل يوم عاشوراء. عاشوراء هذه المناسبة العظيمة التي استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بها، وكان قد سأل اليهود عن هذا اليوم الذي يصومونه في البدء. ثمة أسئلة أرجو أن يتم التفصيل فيها. أولا لفظة عاشوراء، ما المراد به؟ ثم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه: لئن بقيت إلى قابر، كان في آخر حياته عليه السلام قبض ولما يقبل هذا العام، لئن بقيت إلى قابر لأصومن التاسع. بعض طلاب العلم يقولون أنه عليه السلام كان ناويا صيام التاسع وحده. ثم أيضا ما السنة في هذا اليوم، وكيف يمكن أن يقال من مراتب الصيام وغيرها من العبادات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لعاشوراء، أصل ونشأ التشريع على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: ذلك يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه. وهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا. وهذا من التشريع الذي كان في أوائل الصيام الذي شرعه الله عز وجل لأمة محمد، وكان في ابتداء من جهة الفرض. وهذا جاء عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لعاشوراء، هو من اسمه مشتق، وذلك أن عاشوراء بالنسبة هو العاشر من شهر محرم، وسمي عاشوراء لأنه اليوم العاشر، وكذلك تسوعاء يسمى اليوم التاسع، والثامن يسمى ثامنا وسابعاء وهكذا. فنقول إن صيام يوم عاشوراء مراد بذلك هو العاشر من شهر محرم من السنة الهجرية. وهذا مشروع، بل إنه من أفضل أيام النوافل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤكد على أو في صيام أيام كما يؤكد على صيام يوم عاشوراء بعد رمضان، وقد جاء ذلك تأكيده عن عبد الله بن عباس كما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بين فضله كما جاء في حديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: احتسب على الله أن يكفر العام الذي قبله. وهذا إشارة إلى أن الله عز وجل يجعل في صيام يوم واحد تكفيرا لذنوب عام كامل، وهذا دليل على عظم هذه العبادة في هذا اليوم. أما بالنسبة لتحديد ذلك اليوم من جهة ذاته، نقول هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام من أول قدومه للمدينة، أنه صام اليوم العاشر من شهر محرم، وبقي على ذلك حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بعام قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. إنما دفع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأن اليهود كانت تعظم ذلك، وشرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره الله عز وجل بمخالفة اليهود ابتداء في أول قدومه للمدينة، وإنما أمر بعد ذلك حينما أصبح للمسلمين شوكة. لما أصبح لهم شوكة وقوة أمره الله عز وجل بالتمايز وعدم المشابهة معهم. فلما كان كذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء يصوم يوم عاشوراء، ولا يزيد على ذلك اليوم لا بيوم تاسع ولا بيوم بعده. فلما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود تعظم هذا اليوم وربما تتخذ عيدا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع، يعني مع يوم اليوم العاشر. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما جاء عند الإمام مسلم من حديث الحكم الأعرج قال: أتيت إلى عبد الله بن عباس وهو متوسد برده عند زمزم، فسألته عن صيام يوم عاشوراء، فقال: أعدد ستا في يوم في المحرم وأصبح التاسع صائما والعاشر. وهذا إشارة إلى أن صيام اليوم التاسع إنما يكون إضافة إلى يوم العاشر، وجاء ذلك أيضا عن جماعة من الصحابة عليهم رضي الله تعالى كعبد الله بن عمر وغيره. ونقول إن صيام يوم عاشوراء، نقول في هذا إنه على مراتب، أكمل هذه المراتب أن يصوم الإنسان اليوم التاسع والعاشر، فإنه حينئذ يصوم يوم عاشوراء في ذاته ويخرج عن المشابهة بصيام يوم التاسع، فيتحقق له بذلك الأجران: الأجر الأول صيام يوم عاشوراء، الأجر الثاني ما يتعلق بالمخالفة مع اليهود، فيكون ذلك هو وجه الكمال. المرتبة الثانية أن يصوم الإنسان اليوم العاشر ولكن لا يتحقق له المخالفة في اليوم التاسع لعذر، فيصوم بعد ذلك اليوم الذي بعده. وهذا أيضا نقول إنه أفضل من صيام العاشر منفردا، فصيام يوم بعدها أفضل من صيام يوم العاشر منفردا، فصوم العاشر والحادي عشر، وذلك لأن المخالفة تتحقق بيوم قبلها أو بعده، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر التاسع للمبادرة والمسابقة، فأصبح في ذلك سنة وتشريعا وأفضل من تأخيره. المرتبة الثالثة في هذا أن يصوم الإنسان في ذلك ليوم عاشوراء منفردا، من غير أن يصوم يوما قبله أو يصوم الإنسان يوما بعده. المرتبة الرابعة في هذا أن يصوم الإنسان يصيام يوم عاشوراء ويصوم معه يوما قبله ويوم بعده، وإنما جعلناه مرتبة منفردة وجعلناه مفضولا على صيام يوم عاشوراء منفردا، أن هذا الجمع بثلاثة أيام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أعلمه عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قد جاء في المصنف عن طاووس أنه في صيام يوم قبله ويوم بعده، وأما عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء وفي إسناد محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام ثلاثة أيام. هنا إشكال أنه ربما يطرأ على بعض الناس ظن أو شك في دخول الهلال، فيريد أن يحتاط في مثل هذا الأمر، كالإنسان مثلا الذي يكون بعيدا أو نائيا، أو ربما مثلا يشك المسلمين عامة، فحينئذ يريد الإنسان أن يحتاط. نقول باب الاحتياط شيء، وباب التشريع الذاتي في معرفة الأيام ودخول الأشهر وانصرامها فهذا أمر منفرد. فعلى هذا نقول إن صيام يوم عاشوراء هو على هذه المراتب الأربعة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الأكمل، في هذا أن يصوم اليوم التاسع واليوم العاشر. كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لفضله يؤكدون على هذا، حتى يصومون الصبيان كما جاء في حديث الربيع بنت معوذ، كما جاء في الصحيحين وغيرهما، فكانوا يصومون الصبيان ويلهونهم بالعهن، يعني أن هذا ما يأتي من القطن يلهون بذلك حتى ينتهي الطعام، تصبيرا لأذهانهم ونفوسهم تنصرف عن الانشغال بالجوع. وهذا دليل على أهميته وفضله، فإنهم ما كانوا يطوعونهم أو يروضونهم على صيام نافلة كما يروضونهم على صيام يوم عاشوراء. وإن كان ظواهر النصوص والأدلة أن فضل صيام يوم عرفة هو أفضل من صيام يوم عاشوراء، باعتبار أن عرفة يكفر الله عز وجل به سنتين، السنة الماضية والسنة الباقية، بخلاف صيام يوم عاشوراء فإنه يكون للسنة الباقية كما جاء في حديث أبي قتادة. وكذلك أيضا فإن الإنسان حتى لو كان مفطرا في نهار عاشوراء فإنه يتأكد في حقه أن يمسك إذا كان جاهلا، أن يمسك الإنسان إذا كان جاهلا، يعني أن الإنسان خرج لديه نهار ثم رأى الناس صياما فعلم أنه دخل، فينبغي له أن يمسك وأن يتم إمساكا، وهذا دليل على تأكيده وفضله. وهذا جاء ذلك عن جماعة، جاء عن عبد الله بن عمر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وأمر أن ينادي في الناس من كان صائما فليتم بقية يومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية اليوم، يعني حتى لو أفطر قبل ذلك، وذلك لتأكيد صيام هذا اليوم، بل كان يوم عاشوراء مفروضا قبل صيام رمضان. وثمة قاعدة أن ما كان مفروضا ثم نسخ إلى الاستحباب فهو أفضل من ما كان مستحبا من جنسه قبل أن يأتي الاستحباب، هذا في الأصل ما لم يأتي دليل يخرجه عن هذه القاعدة بدليل خاص كصيام يوم عرفة.
قوله عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وربما يعني يقول بعض طلاب العلم أن أنه كان ينوي صيام التاسع، نعم، مخالفة اليهود، وكان أمر عليه
النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك لما قيل له إن اليهود يعظمون يوم عاشوراء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمخالفة، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع حتى يكون في ذلك مميزة، وإلا فأصل يوم عاشوراء إذا كان يصام شكرا لله فيصام بعينه في ذات هذا اليوم، وإنما جعل يوما قبله حتى يكون في هذا مخالفة. نظير هذا ويدل على أن المراد بذلك ويوم قبله، وذلك من باب تحليل هذا اليوم لو قيل بكراهته، فإن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبل، إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، وهذا فيه إشارة إلى أن المفارقة في هذا، وأن يأتي الإنسان بشيء مع هذا اليوم، والسبب في ذلك حتى لا ينفرد الإنسان بصيام يوم تعظيما لم يرد فيه دليل، وهذا لما جاء منفردا وجاء فيه الدليل وتشابه مع اليهود شرع أن يصوم الإنسان يوما قبله. وعلى هذا أيضا من القرائن والأدلة أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من جهة عملهم أصبح عمله مستفيضا على صيام العاشر وصيام يوم التاسع قبله حتى يخرجوا من المشابهة لليهود.
الحديث يترى في شأن السائلين وأسئلتهم. هذا السائل الكريم، إذا ورد سؤال أكثر من سائل أنا أجمله في لفظة تجمع شتات أسئلتهم، كيف يعرف الشخص أن ما أصابه وما نزل به إنما هو ابتلاء وعقوبة؟ يعني من ابتلاء هل هو عقوبة أم بلاء؟
بالنسبة لما ينزل على الإنسان من مصائب وهموم وكذلك أيضا ما يلحق به مثلا من هموم وأحزان، نقول إن هذا له أحوال ومراتب. نعم.
ثم اتصال مع الإخوان والاتصالات أيضا مفتوحة في هذا اللقاء المفتوح. استاذن شيخي في أخذي معنا الأخ الكريم أبو محمد.
السلام عليكم
السلام معي الله أبو محمد من سوريا، تفضل أخي الكريم. الله يحفظك، تفضل تفضل انت على الهواء والشيخ يسمعك والمشاهدون ايضا.
كيف حالكم الشيخ؟ ان شاء الله بخير، الله يبارك فيك يا رب يحفظك.
حياكم الله، اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا رب. شيخ، نحن بسوريا الله يجزاك خير عم نستفيد من فتاوى العلماء وندروس نطبعها ونوزعها لاخو المجاهدين، فنحن احوج الناس والله شيخ لاجماع العلماء وفتاوى العلماء، خصوصا في ظل تسارع وتكاثر الاحداث التي نمر فيها في سوريا. ولكن الآن شيخ عندنا أمر كثيرا ما يطرح بين الفصائل والقادة الأخوة الميدانيين، فحبذا لو توضح لنا الصورة الشرعية والدليل على ما يجري. السؤال شيخ ما يحفظك، نريد الصورة الشرعية التي نجتمع عليها وكيف تتحقق الولاية العامة فينا، ونحن نسمع وتسمعون كثير من الفصائل الآن الجهادية تنفرد بطلب بيعة عامة لها، ما حكم هذه البيعة وكيف تتحقق الولاية العامة؟ كثير ما نسأل وحقيقة إلى الآن يعني ما عندنا الجواب الشافي لهذا الأمر. أينهم خصوصا الشيخ الله يحفظك يطلب بطريقة يعني استفزازية ومزعجة بأنه لابد من بيعة عامة لجهة معينة، فما الحكم الشرعي في
الصورة
هذا؟
أخي أبو محمد الصورة واضحة تماما. هل من سؤال آخر أيضا؟
لا، هذا ما نريد.
شكرا لك أخي أبا محمد، سيجيب الشيخ بالتفصيل لعلنا نرجع كلام الابتلاء ريثما تجيبون عليه. وقد اتصل على الهواء مباشرة من هناك، صلى الله عز وجل أن يعجل بفرج ونصر إخواننا هناك.
جمع الله عز وجل لهم أمرهم وشملهم وسددهم وثبت أقدامهم وربط على قلوبهم. بالنسبة للاجتماع، الله عز وجل أمر بالاجتماع في قوله جل وعلا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكذلك أيضا ما جاء في المسند وسنن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالجماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتماع والأمر بذلك مستفيض ومتواتر. بالنسبة لجماعة المسلمين وكذلك أيضا الولاية التي تكون في بلد من بلدان المسلمين، نقول من جهة الولاية وتحققها ما وجد في ذلك أرض فإنه يجب أن توجد في ذلك ولاية تجمع المسلمين. وإذا كان الناس منشغلون في حرب فإن ذلك تلك الولايات تكون ولاية قتال وحرب، خاصة مع تعدد الفصائل كما هو الآن موجود في الشام، حتى يستقر لهم الأمر ثم بعد ذلك يكون الأمر شورى بينهم. بالنسبة لما يتعلق بالولايات التي تكون مثلا في مواضع القتال ونحو ذلك، الأصل في الولايات أنها ولايات قتال وليست ولايات عامة يجلب لها البيعة التي لا يخرج الإنسان عنها، فإذا خرج الإنسان عنها أدى باغية، وإنما هي بيعات القتال التي الإنسان لو تحيز الإنسان إلى فئة أخرى يقاتل فيها يرى في ذلك المصلحة، فإن الأمر في ذلك على الساعة. بالنسبة لما يتعلق بالصفة الشرعية التي تكون فيها البيعة، نقول البيعة في ذلك لابد أن يكون في هذا الشورى مع تعدد الجماعات والكتائب والألوية وكذلك أيضا الفصائل، فإذا تعددت فإنه يجب على هذه الفصائل أن تجتمع تحت لواء واحد، والاجتماع في ذلك أن يكون شورى بينها. فإذا صدروا بجمهورهم على أحد بعينه فإن جمهورهم الذي له الشوكة الأعظم في ذلك فإنه هو الذي يصدر إليه، وما عند ذلك مما خالفهم لا يعتد بقوله. وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا هو ظواهر القرآن، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وشاورهم في الأمر، ويقول الله جل وعلا أيضا في كتابه العظيم وأمرهم شورى بينهم، يعني في حال العزم على الأمر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه في القليل والكثير، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه قال ما كان أحد أكثر شورى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا والوحي ينزل إليه، مع ذلك كان يشاورهم تطيبا لأنفسهم. بالنسبة للولايات العامة، كيف تتحقق في هذا؟ الولايات العامة مع تعدد الفصائل كما هو موجود اليوم في الشام، نقول هذه الفصائل المتعددة فإنها إذا اجتمعت وصدر كل واحد منهم شخصا مثلا تكون في الولاية تتحقق في الأوصاف الأنصاف فاجتمعوا على فرد بعينه أو كان جمهورهم على واحد بعينه فهذه البيعة البيعة الشرعية ولو ندى عنها القليل. فإذا اجتمع أفراد بعينهم أو فصيل من هذه الفصائل وادعى البيعة لفرد فيهم ولم يكن له من جهة جمهور هذه الفصائل من ذلك قبول وموافقة فإن هذا لا يعد بيعة شرعية بل هي بيعة بدعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الإمام أحمد في كتاب المسند وجاء أيضا في السنن من وجهين عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة لأمرته ابن مسعود. وهذا في حال النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في صحيح البخاري أنه قال من بايع رجلا من غير مشورة المؤمنين فلا يبايع ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. والمراد من هذا أن الذي بايع من غير مبايعة المؤمنين يعني مراد بذلك جمهورهم فلا بيعة له ولا من بايعه أيضا من كان نائبا عنه أن يأخذ ذلك الأمر قال تغرة أن يقتلى. والمراد بهذا حتى لا تحدث فتنة خوفا من أن تحدث فتنة لانفراد قلة بهذا الأمر. ولهذا نقول إن البيعة الشرعية هي التي ينعقد عليها أمر جمهور الفصائل وجمهور هذه الفصائل ينظر إليها إلى عددها فإذا كان العدد في ذلك هي 10 فصائل أو 20 من الفصائل ينظر إليها فما اجتمع عليه جمهورهم من جهة الولاية فهذا هو الوالي الشرعي والذي يجب عليه في ذلك البيعة ما توفرت شروط الإمامة في ذلك من جهة ما يذكره العلماء عليهم رحمة الله تعالى من جهة الإسلام وغيره. وأما بالنسبة ما يتعلق ببعض الفصائل التي تضع مثلا أميرا لها وتجعل في ذلك الولاية العامة في هذا الأمر نقول إن هذا الأمر إذا لم يكن في ذلك جمهور الفصائل اجتمعت عليه فإن هذا لا يعد بيعة عامة وإنما هي إمارة جيش لا ينفرد فيها الإنسان والانفراد بذلك ربما يؤدي إلى فتنة كما قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى يعني حتى خوفا من أن تكون في ذلك فتنة. الشريعة جاءت بتحقيق المقاصد في هذا حتى لا يفتئت أحد على أحد خاصة مع كثرة الفصائل وإرادها. وإذا نظرنا إلى حال السلف الصالح ممن جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله يجد الإنسان أنه لم تتحقق الولاية فيهم إلا بمبايعة جمهورهم فتحقق فيهم ذلك الأمر. إلا من أخذ بعد ذلك الأمر بالغلبة فإن هذا ممن جاء بعدهم فإن هذا أمر يختلف في مسألة الولاية. فثمة أمر ينعقد بالشورى ثمة أمر ينعقد بالغلبة والقوة وهذه القوة هي التي تدرأها الشريعة باعتبار أنها تحدث فتنة وربما مقتلة ولا يتحقق الأمر في ذلك إلا بسفك دماء. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة وذكر أيضا في عدة مواضع أن البيعة وكذلك الولاية لعمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى لم تنعقد لمجرد استخلاف أبي بكر حتى أجمع الناس عليه أو أجمع جمهور الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عليه وقال إنهم لو لم يجمعوا على عمر بن الخطاب من عقدت ولايته في ذلك وهو عمر بن الخطاب. قال ذلك أيضا في أبي بكر الصديق وكذلك أيضا في عثمان قال من عقدت في ذلك ولايته حتى بايعه الناس أو جمهور الناس. ولهذا نقول إن أبا بكر الصديق عليه رضوان الله إنما صدر الأمر في عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في ذلك تصديرا لينظر الناس فيما يختارون فإن اختاروه كان إماما وإن لم يختاروه في ذلك فإنه لا يصبح بذلك إماما. لماذا؟ لأن الإمامة تتعلق فيها جمع الناس وتأليف قلوبهم ليس لأحد أن ينفرد بأحد. لهذا نقول ينبغي على الفصائل عموما أن يتآلفوا فيما بينهم وكذلك أن يتناصحوا ويجب كذلك أيضا على الدعاة والمصلحين وكذلك أيضا على الكتبة أن يتقوا الله عز وجل ببيان مثالب المجاهدين في سبيل الله ببيان عيوبهم وكذلك تصعيدها وإظهارها في وسائل الإعلام والخصومات. وينبغي كذلك على المجاهدين أن لا يصدروا خصوماتهم التي تكون بينهم الخلافات إلى غيرهم حتى لا يفت ذلك في عضدهم وكذلك يستصغرهم عدوهم أو يجد مواضع الثغرات فيهم فيقوم بإحيائها. فينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل في مثل هذا الأمر فإن الأمة لا يمكن أن تجتمع إذا كان فيها شيء من الخلاف فإن الخلاف يضعف القوة ويفتت كذلك الأمر حتى ولو كانوا عددا كثيرا فإن القلة المجتمعة تهزم الكثرة إذا كانت متفرقة. فعليهم أن يجتمعوا ولو قصر بعضهم من جهة المخالفات في أمور الفرعيات فإن اجتماعهم على أصل الإسلام واجتماعهم كذلك على توحيد الله سبحانه وتعالى في مثل هذا البلد مما فتح الله عز وجل عليهم في كثير من أراضي الشام فإن هذا من توفيق الله عز وجل فلا يحرم ذلك الأمر بمعصية الله عز وجل بمخالفة أمره بعدم الاجتماع. لهذا عليهم أن يجتمعوا وأن يتواصوا وألا يفتئت أحد أو فصيل منفردا عن غيره فيدعو إلى إمارة أو ولاية فإن الإمارة والولاية في ذلك تكون ليست شرعية ودعوة غير معتبرة. وعليهم أن يجتمعوا حتى يؤمروا واحدا منهم وفق ما شرع الله عز وجل وفق أهوائهم ورغباتهم منفردين عن غيرهم.
إذن لي أن أعود إلى ما ذكرتموه من تفصيل في بداية لقائكم وحديثكم عن هذا السؤال والجواب عنه في قضية الولاية العامة. ذكرتم أمر الشورى وأن كل فصيل, لنفرض أن ثمة 10 فصائل مثلا, أن كل فصيل يخرج من يعني رجلا من رجالهم أهل من أهل الشورى, من يعني من أهل الحل والعقد هكذا, ويجتمعون ثم يؤمرون أحدهم, والغاء إذا اجتمع غالبهم على أحدهم فيبايعه المسلمون هكذا.
نعم.
وبالنسبة لي مرد على الكثرة,
بالنسبة للآلية, الآلية في هذا تتباين. ربما يصدر أفراد من الناس واحدا أو اثنين, فإذا اجتمع الناس عليه كان واليا, أو ربما يجتمع الجميع وكل واحد منهم يصدر مجموعة ممن اجتمعت فيه شروط الولاية, فينظرون في ذلك أين يجتمع الجمهور من جهة الاختيار. فإذا اجتمع جمهورهم على واحد منهم ممن تحققت فيه شروط الولاية فيعتبر واليا المسلمين ولو لم يوافق البعض. بعض الناس ينظر إلى مسألة الشوكة التي يراد بها مسألة الشوكة, ينظر إليها من جهة العدد منفردا. نقول العدد منفردا لابد أن ينظر إليه إلى نسبة الآخرين, لا أن ينظر إلى غيرهم. ولهذا نقول إن لو نظر الإنسان مثلا إلى أحد من البلدان, مثلا إذا قيل مثلا ببلد فيها 500,000, 500,000 اجمعوا مثلا على عقد بيعتهم على فرد بعينه, وهذا البلد مثلا يقطنه مثلا 200 مليون, هذا الأمر لا يعتبر شوكة, وإنما لو اعتبر يعتبر شوكة في بلد مثلا يسكنها مثلا 700,000 أو نحو ذلك, باعتبار أن هذه الشوكة هي الغلبة. المسألة هي تنظر إلى مجموع أولئك المسلمين, فينظر إلى من جهة أهل الحل والعقد فيهم فيصدرون في هذا الأمر. فإذا اجتمع جمهورهم فإنهم حينئذ تكون الولاية فيما اجتمع فيه الجمهور, لا في من فرد فيه طائفة أو فصيل معين, ولو نظر إلى عددهم منفردا فاستعظم, ولكن ينظر إليه بالنسبة إلى غيره.
إذن لي أن أثني بكلام واقعي في واقع الحال. لما نشهد هذه الصورة التي وجهتم إليها وأتت الشريعة بها, ولم يجتمع الناس أو غالبهم على فرد بعينه صدروه هكذا, ما التوجيه لهم للكتائب قادة وأفرادا في هذا الوقت بالذات وهذا الوقت الحرج بالذات, وهم لما يصلوا إلى ما وصلوا إلى المأمول حقيقة من الاجتماع على شخص معين؟
هو بالنسبة للوصايا لهم, نقول الوصايا هي ما أوصى الله عز وجل به الناس عامة, وأوصى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالاجتماع, وكذلك أيضا التطاوع والتلاين, وألا أيضا الأثرة, أن يحذر الإنسان من الأثرة, وألا يظن الإنسان أن الأمر فيه أولى من غيره, وألا يظن أنه من جهة الصدق وكذلك الديانة أولى من غيره, بل يقال أنه ينبغي له أن يحسن الظن بالآخرين وأن يدفع سوء الظن, وألا يأخذ الناس بمجرد الظن والهوى, أو ربما أيضا بمواقف الشبهات حتى يستيقن, فإن أمور الظنون هذه من أكثر ما يوقع الخصومات التي تكون بين الناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى حذر من الظن, قال إن بعض الظن إثم, حذر أمر الله عز وجل باجتناب كثير من الظن, وسبب في ذلك إن بعض الظن إثم, فأمر الله عز وجل باجتناب أكثره أو كثيره, لأن بعضه هو السبب في هذا, كما ذكر غير واحد من المفسرين أن الله عز وجل أمر باجتناب كثير من الظن, وما قال كل الظن, لأن من الظن خير, أحسن الظن بالآخرين ولو لم يكن يقينا. فلهذا الله عز وجل ما أمر باجتناب جميع الظن, لأن فيه ظن خير وهو إحسان الظن بالآخرين, وذلك لوجود بعض ظن السوء الذي ربما يفسد على الإنسان دينه ويفسد على ذلك جماعة المسلمين. فعليهم ألا يظنوا مثلا بإخوانهم أي فصيل ينظر إلى الآخرين أنهم دونه وينظر في الكمال إليه, فلو وجد في كل أحد لنظر الكمال إليه والكمال فيه, فينبغي للإنسان أن يجعل ميزان الشريعة في ذلك حكما, والاستئثار في ذلك هو الذي يفت المكتسبات في الأمة, وهو الذي أيضا يجعل النجاحات التي تتحقق فيهم موضعا للخسارة, وكذلك يعاقبه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل عصيانه سبحانه وتعالى بأمر يسير وهو استواء الصفوف, جعله سببا في اختلاف القلوب, ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. تسوية الصفوف سبب في الافتراق وكذلك التنكر, فينبغي للالتحام, وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالالتزاق والالتحام في هذا حتى تجتمع القلوب. فكيف أيضا ما يتعلق بتهيئة كيانات عظيمة وكذلك دول, ينبغي عليهم أن يجتمعوا على ما أمر الله عز وجل به من إقامة شرع الله وإقامة حدوده وامتثال أمره بالعدل والإنصاف ورفع المظالم ووضع هذه القيود حتى يتفقوا في ذلك عليها ويجتمعوا, لا أن يجتمع كل فصيل على إمامه أو أميره ثم يبايعوه منفردين دون الآخرين, فهذا لا شك أنه يدعو إلى الفتنة, كما قال عمر بن الخطاب تغيرة أن يقتل, يعني أنه يتسببان بفتنة تؤدي في ذلك إلى المقتلة, فهذا نوع من شق عصى المسلمين, فيجب عليهم في ذلك أن يتطاوعوا اجتماعا بما أمر الله سبحانه وتعالى, فإن الأمة لا تؤتى إلا من الأثرة وادعاء الكمال والعصمة للنفوس.
أختم أخيرا، نطلت كثيرا لكن لأجل والله أهمية الموضوع. ثمة أمور قد يعني تورت في مثل هذا يعني استبالا واستغلال لوجودكم أحسن إليكم. المجاهدون هناك نفرض فرضا أنهم مثلا لم يجتمعوا على قائد معين، ولم تجتمع أمورهم وأهل الشورى فيهم لم يجمعوا، أو كان يعني ثمة خلاف. هناك من الأمور التي يعمد إليها بعض قادة الجهاد ما يسمى بيعة الجهاد، وهي بيعة لا تعدو أن تكون في أثناء الجهاد لأجل حاجة الجهاد، لا تعدو أكثر من هذا. ما التوجيه لهم في أثناء هذه البيعة، وما التوجيه تجاه باقي الفصائل؟ ما الذي يجب أن يحذره المقاتل المجاهد الذي يبغي وجه الله والدار الآخرة؟ ما بما توجهونه، بما يحذرونه منه في ساحة القتال؟
بالنسبة لما يتعلق لبيعة القتال وكذلك أيضا الجيوش والجنود وبيعة العساكر، نقول هذه الولاية أو البيعة إنما هي بيعة تتعلق بالأفراد لا تتعلق بالأرض، فتنتقل مع الأفراد أينما انتقلوا فلا يملكون من ذلك أرضا، وهذا يرجع فيه بحسب الحال، فيملكون الأرض فإذا انتقلوا تحولوا إلى غيرها. كذلك أيضا فإن الولاية في ذلك والإمارة، الإمارة قاصرة بمعنى أنه ما دام داخلا في دائرتهم فإنه يأتمر بأمرهم ويغزو معهم ولا يفر، ولكن إذا لم يكن معهم في غزو فأراد أن يجتمع بفصيل أو جماعة أو كتيبة أخرى فإنه ينفك وينفصل إليهم باعتبار أن الولاية في ذلك ليست ولاية عامة، والولاية العامة التي تكون في الإنسان وتتحقق وجوبا هي التي يكون في ذلك البيعة، وتكون في ذلك الإمرة في ذلك المطلقة للإنسان بالقيود والضوابط التي جاءت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يجب على الأمراء، أمراء الجيوش وأمراء الجنود وأمراء العساكر والكتائب والألوية، عليهم أن يتطاوعوا، وكذلك أيضا أن يرحم بعضهم بعضا بالرفق، وكذلك أيضا ينظر إلى الفصائل الأخرى لا أن ينظر إليها من جهة الندية، وكذلك أيضا أن لا يقتل بعضهم بعضا فيرموا بعضهم بعضا بالظنون، ويظنون مثلا بسوء الظن أو بالبدعة أو مثلا بالفسق أو ربما أيضا بالكفر ما لم يستيقنوا من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام زجر أسامة أنه قتل رجلا، والأصل في هذا الرجل قبل نطقه بالشهادتين الكفر، وأسامة ما قتل ذلك حمية وإنما قتله لما كان لديه، فزجر النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، فما زال النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى وددت أني ما أسلمت إلا يومئذ، وذلك لشدة ما كما وجده من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الدماء عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شدد في أمر الدماء وبين منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، بل حرمة المؤمن في دمه أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة، وذلك لما جعله الله عز وجل للعصمة، فإن الكعبة ما بنيت إلا ليعبد الله عز وجل من هذا الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى جعلها معلما لعبادته جل وعلا، فلا تعبد الكعبة بذاتها. ولهذا نقول إن سجود الإنسان للحجر لا يدل على تعظيم الحجر الإنسان، وإنما تعظيم للآمر سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله عز وجل يجعله في من يشاء. لهذا وجب عليه من يتق الله عز وجل في الدماء، يتق الله عز وجل في الفرقة والاختلاف، كذلك أيضا ألا يظن بإخوانه ظن السوء، بل يجب عليهم أن يحسن الظن فيهم، ألا يظهر مثالب إخوانه وعيوبهم وكذلك أسرارهم، فإن هذا مما يفرج عدوهم عليهم، وكذلك يعرف مواضع ضعفهم، فيجب عليهم أن يتكاتفوا وأن يتعاضدوا. وكذلك أيضا يجب على العلماء والدعاة الذين يوجهون المجاهدين بالنصيحة ونحو ذلك عليهم أن ينصروهم. المجاهدون يحتاجون إلى نصرة ويحتاجون إلى تأييد ويحتاجون إلى شد عزائمهم، فإذا انشغل العلماء والدعاة والمصلحون بمجرد تصحيح الأخطاء والنقد مجردا عن النصرة في زمن الخذلان، فإن هذا يدعو إلى الريبة، وهذا لا شك أنه فتنة في الناصح والمنصوح، في العالم وكذلك أيضا في المجاهد. فإذا لم يكن للإنسان مساحة من جهة نصرته للمجاهد عند خذلانه، فإنه لا يتقبل، النفوس الضعيفة لا تتقبل في الغالب الإنسان في مثل هذه الحالة إذا كان ينقد، ولكنه إذا خذل لا يجد من ذلك مناصرا تستريب النفوس. لهذا وجب عليهم أن ينصروا المجاهدين ويقووا من عزمهم، وكذلك أيضا يستروا عيوبهم وأن ينصحوهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بالسر، وأن يجمعوا كلمتهم لا أن يظهروا المثالب. وكذلك أيضا على المجاهدين أن ينظروا إلى من ينصحهم في ذلك أنهم من أهل الشفقة والرحمة، ليسوا بأهل الخصوم، خاصة من كان من أهل النصرة في زمن الخذلان، وكذلك أيضا من زمن من أهل المدد، وكذلك أيضا الإعانة والدعاء والوقوف معهم في زمن المظالم وكذلك شدتها، فلا شك أن هذا موضع إحسان ظن. أما الرمي جزافا بالتهم وكذلك أيضا بالظنون السيئة، لا شك أن هذا هو تفرقة للحظة لزحمة الأمة، وكذلك تفريقا لهم. فالأمة إذا افترقت جماعات وأفراد لا يمكن أن يكون لها كيان يرهب عدوها.
أسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتهم على كلمة سواء، وأن يوحد صفوفهم، وأن يعجل بنصرهم فرجهم، إنه قوي عزيز. أعود إلى سؤال الابتلاء، إذا نزل بالشخص هل كيف يعرف أنه عقوبة أو بلاء ورفعة في الدرجة؟
بالنسبة للمصائب التي تلحق الإنسان، سواء كان ذلك من جراحات، وكذلك أيضا من هموم وأحزان، وما يلحق الإنسان من خسارة في ماله، وكذلك أيضا ما يلحقه من خسارة من ولده وغير ذلك، نقول هذه المصائب التي يجعله الله عز وجل في بعض عباده، نقول هذه على أنواع. النوع الأول ربما تكون عقوبة، وربما تكون ابتلاء، وربما تكون من ذلك رفعة من الله سبحانه وتعالى لعبده، وقد تجتمع هذه الأشياء في الإنسان بحسب حاله وبحسب منزلته. ونقول بالنسبة لمعرفة الإنسان لهذه العقوبة التي تنزل عليه، نقول بحسب حال الإنسان. إذا كان الإنسان منغمس في الشهوات ومنغمس أيضا في المعاصي والبعد عن الله عز وجل، فنزلت به مصيبة، فهذه المصيبة في ظاهرها أن عقوبة من الله سبحانه وتعالى الإنسان. وإذا نزلت على الإنسان من جهة تلك المصيبة، نزلت عليه وهذه المصيبة وهو في زمن خير ومن زمن سداد، وكذلك بعدا عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا في الغالب أنها ابتلاء ورفعة للإنسان. وكلما قلت خطايا الإنسان ونزلت عليه المصيبة في ذلك عظيمة، فإنها أظهر في جانب الابتلاء والرفعة والتمحيص للإنسان، وكذلك أيضا حتى يعلو ويزكو ويربو على غيره. وإذا كان الإنسان في ذلك خطاياه عظيمة من جهة الكبائر والموبقات، وكذلك أيضا ربما الضلال والكفر والبدع وغير ذلك، فنزلت فيه هذا فهذا إشارة العقوبة. ما هي النفع الذي يلحق الإنسان؟ نقول نفع الإنسان في هذا، ربما ينتفع الإنسان من العقوبة أعظم من انتفاعه من الابتلاء. والسبب في هذا أن الله عز وجل ربما ينزل على عبد من عباده عقوبة وهو على سوء ليقربه إليه، فإذا نزلت به مصيبة وهو على فسق وفجور وموبقات، فإذا نزلت به تذكر فرجع إلى الله سبحانه وتعالى وآب وعاد، فهذا كانت رحمة عليه ولو كانت عقوبة، فنزلت عليه تلك المصيبة فطهرته من تبعة تلك المعاصي، فأقبل على الله عز وجل فأصبحت رحمة في صورة عقوبة. وأما بالنسبة للابتلاء الذي ربما ينزل على بعض الصالحين وبعض الأخيار الذين لم يكونوا من أهل الانغماس في المعاصي والذنوب، فنزلت عليه فنزل عليه تلك العقوبة، فانحرف عن الصراط المستقيم، يطلب من ذلك السلامة. هذا من جهة الأمر، من جهة العقوبة الله عز وجل أراد به صرفا وابتلاء شديدا، فلم يوفق ولم ينجح في ابتلائه. لهذا نقول إن نتائج وثمار ذلك يعرف بعد نزول البلاء. إذا استمر الإنسان في غيه ونزلت به مصيبة، فالله عز وجل أراد به عقوبة. وإذا الإنسان رجع إلى ربه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أراد به تطهيرا وأراد به تكفيرا لما سبق منه، فاجتمع فيه الأمراض من جهة العقوبة وكذلك أيضا من جهة الابتلاء. وأما الإنسان إذا كان صادقا صالحا مخلصا لله عز وجل، يقل فقوعه في الذنوب والخطايا، فنزل عليه شيء من العقوبة أو الابتلاء، أو نزل عليه شيء من المصائب، فهذه المصائب التي تنزل على الإنسان في غالبها أنها تمحيص وكذلك رفع للإنسان، حتى يجلي الله عز وجل ما يكون على الإنسان مثلا من ركون إلى الدنيا حتى يتجرد وكذلك يرتفع عند الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل لا يجمع على الإنسان مصيبتين ولا لبلاءين لذنب واحد، إما يعجل الله له الأمر في الدنيا أو يجعله في الآخرة، فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم.
وقفة يسيرة مع اتصال كريم من أختي سماح من تونس، تفضلي أختي سماح. الأخ سماح، الأخت سماح من تونس معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله.
ممكن أسأل سؤال؟
ممكن ماذا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلوا بسؤالكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو أن تتكلموا بسؤالكم.
ممكن أسأل شيخ؟
تفضلي. سؤالك ما هو؟ ما سؤالك أختي الكريمة؟
ما حكم المسح على الخمار؟ السلام عليكم. ما حكم المسح على الخمار؟
أيوة،
مسح الرأس عند الوضوء.
طيب، سؤال آخر؟
لا، جزاكم الله خير.
شكرا لك يا أختي. إجابة عجلة.
بالنسبة للمسح الخمار نقول الخمار في ذلك على أحوال، إما أن يغطي الشعر ولا يبدو منه شيء فنقول الأولى أن يزيل تزيل المرأة الخمار ثم تمسح على شعرها. أما إذا كان الخمار في ذلك شفافا يبدي شيئا من الشعر أو خصلات الشعر أو ربما يبدو من الناصية نقول لا حرج على المرأة أن تمسح حينئذ، وقد جاء ذلك عن بعض أمهات المؤمنين.
أعود إلى التأصيل إلى نهج هذا البرنامج في شأن الابتلاء وفي شأنه سواء كان عقوبة أو رفعة في الدرجة. القارئ لحاله عليه الصلاة والسلام إذا رأى غيما أو قترا يتلون وجهه عليه الصلاة والسلام حتى تمطر السماء، وهو من هو عليه الصلاة والسلام وكذلك أصحابه، هل يفهم من هذا من هو على الصلاح أن ما ينزل به لا يجدر به أن يحمله على الرفعة وعلى تكفير السيئات، إنما يتهم نفسه ويعود عليها لعله بهذا ينجو مع نجاته، ينجو على كلا الحالين يعني سواء كان عقوبة أو
هو. بالنسبة لما ينزل على الإنسان من مصائب وهموم وأحزان وكذلك أيضا من سلب بعض ما أعطاه الله عز وجل من دم أو مال أو غير ذلك، فنقول إن هذه الأشياء التي تنزل على الإنسان لا شك أن الإنسان من جهة إساءته ظني بعمله وتقصيره وهذا يدفعه إلى الإكثار من العمل، لكن لا ينبغي أيضا أن يسيء ظنه بالله سبحانه وتعالى ويجعل أن هذا عقوبة وهو على عمل صالح، فعليه أن ينظر إلى جانب الابتلاء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبتلى الصالحون الأول في الأول، والمراد من ذلك أنه كلما قرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فإنه أقرب إلى الابتلاء، والابتلاء في هذا الله عز وجل يريد له رفعة. قد يقول قائل نتنزي ينزل به ابتلاء وليس لديه ذنوب، إذن ما على ماذا ينزل هذا الابتلاء؟ نقول هذه المصائب التي تلحق الإنسان ولو كانت ذنوبه قليلة يريد الله عز وجل به رفعة في الآخرة، فالله عز وجل يعطيه حسنات لم يكن لديه سيئات تكفر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال المصائب بالعبد تلحقه حتى يمشي على الأرض وليس عليه ذنب، وهذا الإشارة إلى أن الإنسان ربما تكثر عليه المصائب وتجرده من الذنوب ثم تتبعه المصائب بعد ذلك لماذا؟ حتى تزيد من حسناته، وهذا الإنسان ينظر إلى حاله من جهة التقصير، ربما الإنسان مثلا يقصر في فرائض أو يقع في محرمات نحو ذلك، عليه أن يستحضر هذه المحرمات الموجودة عنده فينزل تلك البلاء الذي ينزل عليه أنه هذا أراد الله عز وجل به تكفيرا، وعليه أن يقلل من تلك الذنوب حتى لا ينزل عليه العقوبة أخرى، بحيث لو نزلت كانت رفعة وطهورا وكذلك علوا له.
معنا اتصال من أخي زياد من الجزائر، تفضل. أخي منصور من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
مساء
الخيرات، تفضل.
الله، ودي عندي سؤالين اللي يتكرم الشيخ ودي يجاوب عليهم.
الأول،
السؤال الأول بالنسبة للأثر الوارد عن الإمام الذهبي في بعض المنحرفين أنه يقول فليبرك على صدره وليقرأ عليه آية الكرسي، بعض الإخوة طبق هذا وضرب يعني بعض المنادين بالانحلالية، فهل يعني في هذا حرج؟
هذا سؤال.
السؤال الثاني، المسح على الشراب الشفاف الذي يعني ترى من ورائه يعني جلد البشرة وشعر الرجل، هل يجوز المسح عليه أو لا؟
سؤالك الأول لم يعني يستبن لشيخي الكريم، هل لك أن تعيده بإجمال؟
السؤال الأول، الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول يعني إذا واجهت بعض المنحرفين فأبرك على صدرك وأقرأ عليه آية الكرسي.
أيوة.
فطبق بعض الأخوة هذا في ضرب بعض يعني المنادين بالانحلالية والشهوات. فهل يجوز هذا أو لا؟
طيب معلش أشغل بسؤال بين يدي شيخي، هؤلاء الذين جربوا ما كانت نتيجة تجربتهم؟
والله نجحت ولله الحمد.
يعني تركوا ما هم فيه من ضلال؟
يعني هؤلاء يعني سكتوا وما يتكلمون في المجالس أبدا.
لا، هذا كتمان، هذا انتقلوا إلى طيب شكرا لك يا أخي منصور،
بارك الله.
طيب رجع الأخ زياد ونعود إليه بالترحيب. أخي زياد تفضل من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ممكن شباب؟
ممكن جدا، تفضل.
أنا أدرس في مدرسة.
أيوه.
في مدرسة في الجزائر.
تقرأ
اختلاط مدرسة.
تقرأ في مدرسة فيها اختلاط؟
نعم.
والسؤال؟
لكن لم يوجد لدينا في الجزائر مدرسة خاصة.
طيب والسؤال؟
ما حكم القدم في بلاي ستيشن؟
شكرا لك. نادر من السعودية آخر اتصال، تفضل أخي نادر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك أخي الكريم وأحيي ضيفك وأيضا كل العاملين في هذا البرنامج والسادة المشاهدين والسيدات المشاهدات. لو سمحت فقط لدي سؤال بسيط ومختصر جدا. أعمل في إحدى الشركات للهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية، وطبعا عملي سوبرفايزر لمدة فترة. هناك من يعمل لدينا طبعا رجال، ولكن هناك قسم آخر مستقل للنساء، يعني لا يوجد اختلاط. يكون هناك تواصل من بعض الموظفات مع مشرف الفترة، عدم خدمة العميل أو وجود مشكلة معينة. هل تواصل هذه الموظفة يكون عن طريق الإيميل، وأحيانا يكون عن طريق الحضور شخصيا إذا كان هناك ملاحظة أو عقوبة تطبق على هذه الموظفة؟ هذا جائز لي أنا، مع العلم أن هذا فقط في العمل وليس خارج العمل.
يعني تلتقيها أثناء تطبيق العقوبة أو تبليغ بالتطبيق العقوبة؟
سيد الكريم، هناك مكتب لكل مجموعة من المشرفين. هناك
عفوا أخي الكريم، أخي نادر،
وكل مشرف فترة أو سوبرفايزر مسؤول عن عدد من الموظفين والموظفات.
أنا سؤالي محدد تماما، أتمنى أن توجز لي الأحوال التي يلتقي فيها الرجل والمرأة، المرأة مع المشرف، ما الأحوال؟ العقوبة؟ طيب.
نعم، لا أسمع بصوت بعيد يا
شيخ. سيجيب الشيخ، سيجيب الشيخ، سيجيب الشيخ. شكرا لك أخي زياد، شكرا لك أخي نادر. عفوا، أعود إلى أسئلة السائلين الكرام. أبدأ بمنصور بما بدأ بالاتصال به. يأذن لي شيخي أن أطرح هذه القصة. طبعا طرحت قضية أن يقرأ ما كتبه الإمام الذهبي وغيره من أئمة الأجلة. الأخذ عن هؤلاء الأئمة ببعض ما يذكرونه وتطبيقه مباشرة دون الرجوع دون تمحيص، هل يحسب بطالب العلم؟ ما التوجيه؟
هو بالنسبة لهذه الأفعال مردها إلى الكتاب والسنة، وكذلك أيضا إذا رجع ونزل إلى ذلك يرجع إلى ذلك إلى الصحابة وعلى هرمهم الخلفاء الراشدون، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن من حديث الأرباض بن سارية قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومع ذلك تبقى اجتهادات، لا يقال بأنها ديانة ولا يقال بأنها أيضا سنة، وإنما هي من السلوك التي ربما يفعله الإنسان في فرض، لا يلزم من ذلك أن يكون سنة في كل فرض. ولهذا لا أعلم لهذا الفعل أصل ولا أعلم عليه دليل يعضده بمثل هذه الحال، ولهذا لا يقال بمشروعيته كسنة، ويبقى من السلوك والتي قد تصلح في فرض الله تصلح في غيره.
المسح على الجورب بجلكم الله شفاف؟
بالنسبة للمسح على الجوارب، الجوارب من جهة الأصل هو موضع خلاف عند الفقهاء. جمهور الفقهاء على أنه لا بأس أن يمسح الإنسان على الجورب قياسا على الخفاف وهي التي تكون من الجلد، والصواب في هذا أنه لا حرج على الإنسان أن يمسح عليها. وأما بالنسبة لكونها شفافة تشف الجلد ويرى الإنسان بشرتها أو يرى مثلا تفاصيلها، نقول هذا لا حرج في ذلك، باعتبار أن العلة المشتركة في هذا من جهة المسح على الخفين هو التخفيف والتيسير. فإذا تيسر للإنسان أن يمسح على 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 خفيه تيسيرا له ودفع للمشقة، كذلك أيضا بالنسبة للجوارب ولو كانت خفيفة المشقة في ذلك، المشقة في ذلك واحدة.
أخي زياد من الجزائر، أحسبه من يطلب السلامة لنفسه، وأحسبه اتصاله وسؤاله من صدى حلقة مضت عن اختلاط في التعليم. هو يقول: لا أجد مدرسة أهلية يبذل فيها التعليم مفصولا بين الرجل والمرأة أو بين الشباب والفتيات، ما الحال في حال دراسته قراءته؟
بالنسبة لمن مثلا موظفين مثلا مدرسين في جهة تعليمية مثلا في بلدان يكون فيها الاختلاط، وما الذي يجد الإنسان من ذلك من جهة العمل؟ هل يترك العمل ويبحث عن عمل آخر؟ إذا استطاع الإنسان في هذا أن يخفف من عمله الذي هو فيه، بمعنى أن الإنسان مثلا إذا كان مثلا في قاعة دراسية ويستطيع أن يفصل الرجال عن النساء باعتبار يجعل الرجال في المقدمة ويفصل النساء مثلا عنهن ويجعلهن في المؤخرة، ويستدبر الرجال النساء بحيث لا يكونوا متواجهين يؤدي رسالته، فهذا نوع من التخفيف الذي قد يسوغ في بلدان بلدان ينتشر فيها الفاحشة والفسوق، باعتبار أن هذا أمر مخفف عندهم لا يبحث عن مثله، فهذا له حكم خاص على يده التي هو فيها. وأما إذا تعذر عليه في مثل هذا فالذي أنصحه أن يبحث عن عمل آخر أبرأ لدينه، وينبغي له أيضا أن يتعاضد مع المعلمين من أمثاله بحيث ينشئ مدارس مثلا أهلية أو خاصة تقوم مثلا بالتدريس والتعليم بعيدا عن الاختلاط، أبرأ لدينهم وذمتهم، أما أن يستمر في بيئات مختلطة ويعين عليها ويستمر على هذا فإنه لا شك أنه يفسد نفسه ويفسد غيره، فأنصحه بالبعد عن ذلك والبحث عن آخر.
ما التوجيه لمثل هذا السؤال إذا كان صدر من طالب ليس معلم، طالب؟
هو بالنسبة للطلاب نقول الطلاب الحكم في ذلك حكم الطالب حكم المعلم. إذا وجد الإنسان أمرا مخففا في بلد ينتشر فيه مثلا السفور وكذلك التبرج والفاحشة ونحو ذلك، وجد من ذلك انعزالا بحيث أنه مثلا يجد مقاعد مثلا منفكة ومبعدة عن مجامع النساء في قاعة عامة في بلدان يعني لديها من الحلال ونحو ذلك، فقال هذا بالنسبة لهم أمر مخفف لبحث مثلا عن الانفلات مثله، فنقول هذا هو تخفيف في مثل هذه الحال ككثير مثلا من المسلمين الذين يقيمون في بلدان ينتشر فيها مثل هذا، وهذا للأسف الشديد هو عامة البلدان في هذا الزمن. هل يقال بأنهم يتعطلون عن ذلك أم لا؟ نقول هذا نوع من أنواع التخفيف، إذا لم يجد لا شك أنه يجد في بلدان المسلمين، وهذا موجود أيضا، ما تجد الإنسان في كثير من المدارس في مثلا في مصر، تجد المدارس مثلا في المغرب أو غيرها، تجد مدارس أهلية فيها الانفصال، يبحث الإنسان عن مثلا مدارس حتى يتعلم فيها ولو كانت بعيدة، أبرأ لدينه. قد يقول قائل قد يتعذر مثل هذا الأمر، نقول لا يتعطل عن العلم ويدرس الإنسان لو كان منتسبا، لو كان الإنسان منتسبا بحيث يجمع بين العلم وبين الاستبراء لدينه.
أخي نادر من السعودية، هل يأذن لي وإذن لشيخ أن يكون سؤاله عاما؟ نحن نشهد في هذا البلد وفي غيره من البلدان حفاظا على خصوصية المرأة والرجل في الحمل من حيث المقر ومن حيث أيضا الدخول والخروج، إلا أن ثمة استثناءات أحيانا في اتصال المشرف أو كما قال المدير بموظفيه من ضمنهم نساء، يصل الحال أحيانا في بعض الحوال أن يستلزم العمل لقياه لهؤلاء النساء. ما التوجيه لأن يكون عمله خاليا عن المحاذير الشرعية؟
نقول بالنسبة لمن كان مسؤولا على مجموعة من النساء في عمل ومنفكا عنهن ويديرهن وإذا وجد حاجة في الذهاب إليهن، نقول في ذلك الضرورات تقدر بقدرها، والأصل في ذلك أنه للإنسان أن يدخل عليهن، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء، قال الحم، قال الحم الموت. وكذلك أيضا في حديث أبي سعيد الخدري لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسألناه النساء قلنا يا رسول الله إن غلبنا عليك النساء فاجعل لنا يوما من تعلمنا وتذكرنا فيه، يعني لم يأتينا إلى مواضع الرجال وإنما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليهن منفردا. فنقول في مثل هذه الحالة هذه الضرورات تقدر بقدرها في مواضع مثل العقوبات أو مثلا مواضع الصيانة أو نحو ذلك، فإذا تستر النساء ولم يكن فيها تبرج وذهب مثلا عامل صيانة للصيانة نحو ذلك ثم يخرج أو ينظر مثلا إذا خلل أو نحو ذلك ثم يغادر، شريطة أن يكون في ذلك جماعة من النساء وهو منفرد لضرورة مع الحشمة في هذا، فينظر بمقدار الضرورة ويبتعد عن الفضول، فإن هذا في هذه الأحوال مما لا بأس به.
أسأله سؤالا قد ابتليت به الأمة أخيرا، ما يسمى الأكابيلا يعمد إليه شبابنا أو بعض شبابنا، إصدار أصوات بشرية، تصفيقات، ضرب على أجزاء من الجسد، تصدر أصوات
ضرب على أجزاء من الجسد،
يضرب يده هكذا أو خده أو يصدر صوت بفمه شبابي، ثم ينظم هذه الأصوات بما يشبه الإيقاع الموسيقي، أنا أقول بما يشبه حتى أيضا يعرف الإخوة الجواب، ثم بعد هذا تكون أرضية أو بما يسمى الخلفية الموسيقية أو خلفية البشرية، فينظم عليها أبيات أو ينشد أبيات، فيكون كأنه قد استخدم الموسيقى وهو لم يستخدمها، كل أدواته من جسده وإيقاعات يسمونها بشرية.
نقول بعض الناس من يعني يهتم بجوانب التقنية أو ما يتعلق بالإيقاعات أو كذلك أيضا الإخراج الصوتي والإنتاج يظن أن الله عز وجل إنما حرم الموسيقى باعتبار أنها تنشأ مثلا من الدف أو الطبل أو من الأوتار، والأوتار سواء كانت استخلصت مثلا من ذيل الخيل أو غيرها من الأوتار المتينة أو الصناعية ونحو ذلك، بحيث مثلا تنشئ شيئا من الإطراب أو كان ذلك من المزامير أو الصفارات وغير ذلك التي يكون فيها نوع من الإيقاعات. نقول الشريعة إنما جاءت بهذا الأمر لوجود المشابهة، فلو أن الإنسان مثلا جاء بتلك النتيجة التي تؤدي إليها كحال الخمر الذي يصنع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يصنع من التمر ويصنع أيضا من الزبيب ويصنع من الدب وغيرها، فإذا صنع من غيرها من الآلات الحديثة مثلا من المواد الحديثة من عصارة مثلا الصمغ أو عصارة مثلا السكر أو التفاح أو غير ذلك مما لم يكن موجودا مبتكرا في زمن النبوة، هل يقال أن هذا ليس من الخمر؟ نقول لا، بل هو خمر باعتبار النتيجة، ولهذا الشريعة لا تفرق بين متماثلات. بعض الناس لديه قدرة من جهة التقنية بحيث يأتي بضربات من الطبيعة، ضربات الأغصان أو ربما أيضا وقوع الحديد على الأرض أو وقوعها مثلا على الزجاج، أو ربما أيضا يجد الإنسان بضرب كفيه، أو ربما يضرب الإنسان مثلا بأظفاره على الخشب وعلى الزجاج وعلى الحديد وعلى الألمنيوم، فهي ضربات تتباين وضربة قوية تختلف عن ضربة خفيفة. كذلك أيضا يجمع ضربات الأقدام، ضرب معدن بمعدن، معدن حديد بنحاس، ونحاس مثلا بفضة، وفضة مثلا برخام أو غير ذلك، فهذه الأصوات متباينة، ثم يقوم ذلك الفني باستخراج هذه الأصوات على نسق معين هي تشابه تلك النغمات التي يجدها أهل الموسيقى والطرب فيها. نقول من جهة الحقيقة المشابهة في هذا تحققت، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فما شابه الباطل فهو باطل، وما شابه المسكر فأدى إلى غرضه فهو مسكر. وعلى هذا من يقول بأن ما كان من الطبيعة ولو شابه آلات موسيقية فهو حلال، فيلزم من ذلك أن ما كان من الأمور الخمور من الأمور المحدثة التي تخرج مثلا من السكر أو تخرج مثلا من التفاح أو الصمغ أو غير ذلك أو الكافيين أو غيرها التي تخرج من غير أصول الخمر التي كانت الزمن الأول التي تكون من التمر أو العنب أو الزبيب أو ما يتعلق بالدب وغير ذلك أنها ليست من المسكرات، نقول لا، الشريعة لا فرق بين متماثلات والحكم في ذلك واحد. لكن هذا الاسم الذي ذكرته لي أنا لم أسمع به إلا الآن، وأنا أقول يرجع فيه إلى تعريفه وتفكيكه وكذلك أيضا المقصود من إلى أهل الاختصاص، ولكن بالنسبة للإيقاعات فهذا الحكم فيها وقد تكلمنا فيها مرارا.
أختم بهذا السؤال عفوا قبل أن ندلو فينا نختم الحلقة، الإيقاعات إذا كانت عربية هي محرمة لأنها تشابه الموسيقى، إلا أني أجد فيما سمعت من مقاطع التي أرسل بها الإخوة أنها تشابه إيقاعات غربية، فهل يقال إلى التحريم تحريم إضافي أنه شابه الغرب مشركين فيها؟
هو المشابهة لها حكم خاص، المشابهة لها حكم خاص، إذا كانت المشابهة فعلا حتى لو لم تكن إطرابا فيقع على جانب المشابهة، فلهذا تحرم من هذين الوجهين.
أرجو أن تكون إجابة الشيخ واضحة، أرجو أن أكون قد وفقت في صياغة السؤال بما يناسبكم، والواحد يطلب البراءة له ولنفسه. الوقت دامنا معنا شباب، وقت يعني الوقت انتهى تماما، أختم مع ختام هذه الدقائق شيخ الكريم ضيف حلقات البرنامج الشيخ عبد العزيز المرزوق الطالب، شكرا الله لك.
شكرا الله لكم مشاهدينا الكرام،
بين يدي ختام هذا اللقاء أذكركم بعنوان مغرب السبت القادم وأنتم على خير، سد الذرائع، ما معناها وما الحكمة منها، والذرائع في الشرائع السابقة ماذا عنها، ثم الذرائع وأحكامها في الكتاب والسنة. نشأة هذه القاعدة في المدارس الفقهية، أعني سد الذرائع، هل الذرائع تفتح على أنها أو عفوا هل الذرائع تفتح كما هي جاءت بها القاعدة على إطلاق، أم أنها تفتح وتسد، ثم متى تفتح هذه الذرائع إن كان ثمة استثنيات في الشريعة تفتح حينها الذرائع. شكرا لكم، ألقاكم مغرب السبت وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.